السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع حلقة مميزة جدا معانا في برنامج عايش. صراحة تميزها مش بس تميز الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله، لكن تميزها بضيفنا اللي موجود معانا في الحلقة النهاردة. مش عايزين نقول ضيفنا، عايزين نقول اخونا الكبير، عايزين نقول شيخنا. فعلا الواحد
معلمنا وحبيبنا وكل
طبعا
حاجة.
الواحد سبحان الله، يعني جزاه الله خيرا الله، ويعني ربنا سبحانه وتعالى نحسبه على خير والله حسيبه. من الناس اللي أثروا في الواحد جدا في الفترات اللي فاتت، وفي رحلة سير الله عز وجل، وفي تصوراته، وفي علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وفي علاقته حتى في الدعوة، وفي علاقته بطلب العلم. معانا طبعا، مش عايز اخد بقى وقت كتير، معانا سيدنا واخونا الكبير وشيخنا الشيخ احمد جلال، جزاه الله عنا خيرا.
نور
ربنا
شيخنا
يبقى
والله،
شرف
نور شيخنا
لينا
والله.
والله النهارده.
انا على فكره اللي فرحان ان انا معاكم.
ربنا
ربنا
يعزك،
يبارك
شرف لينا
لك
شيخنا والله.
والله يا
ربنا
فخر
يحفظك،
الله
بكمل
يبارك
الله
لك
بحضرتك.
ان شاء الله.
احنا كنا ناويين يا شيخنا نعمل البرنامج كله او الحلقه كلها بتاعت النهارده على حضرتك، بس حضرتك بقى ايه
تمام
يعني.
متواضع طبعا. انا مش
ربنا يعزك.
لا والله الفكره ان يعني المتشبع بما ليس فيه يعني كلابس ثوبي ذوب.
احنا بقى
فاحنا
خلاص
مش
كده.
بندعي ان احنا طلبه علم وجايين بقى نكلم ناس، وان كانوا يكون النهارده يا شباب عن طلبه العلم، لا، فمن ادب العلم نسب بالعلم الاهل. فاحنا الحمد لله بنتشرف ان يعني كلنا ربنا اكرمنا ان احنا نتمنى ان احنا نكون ممن طلب العلم مع حركة يا شيخ احمد، جزاك الله عنا كل خير.
الله يبارك فيك.
وحركة ليك اثر كبير في حياتنا، ويمكن غيرت عندنا احنا شخصيا صوره نمطيه ممكن كانت تصدى بعضنا عن طلب العلم بالشكل التقليدي. فاحنا النهارده عايزين نتكلم عن عايش مع طلب العلم، واحنا نحسب حضرتك والله حسيبك ان حضرتك انسان عايش فعلا مع طلب العلم، حتى في فتره الجيش وفي كده، ازاي انك لما يبقى في وقت فراغ ده عايش مع الاحاديث، بتمتعنا بخطب جمعه رائعه جزاك الله كل خير، يبقى فيها الواحد على الاقل يسمع 7 8 10 احاديث يسمعهم لاول مره. فازاي يا شيخنا يكون الانسان فعلا عايش مع طلب العلم؟
طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا انا مبسوط جدا، فرحان جدا ان انا معاكم النهارده.
احنا اسعد والله،
ويا رب كده يعني يكون البرنامج ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله، يكون سبب كده ان هو يفتح قلوب ناس كتير، ويكون سبب فعلا لهدايه ناس كتير او لتغيير تصورات ناس كتير يعني.
يا رب.
البدايه طالب العلم ده بالنسبه لاي انسان هو عباره عن الاكل والشرب والميه بتاعته. ما يقدرش انسان ابدا يعيش من غير طالب العلم. انا بقول الكلام ده مش من باب ان ده وضعي، لا، ده انا بحاول اعتذر بين يدي الله عز وجل على قصوري في مساله طلب العلم. ولكن لازم نبدا احنا نبقى فاهمين كويس جدا ان طالب العلم بالنسبه لنا هو عباره عن اكل وشرب وهوى. انا الانسان منا ما يعرفش يعيش اصلا من غير الاكل والشرب والهوى. العلم لازم يكون رابع هذه الثلاثه.
الله الله.
بصوا، انا لما بتكلم عن طالب العلم من البدايه عشان المساله تكون بس واضحه بالنسبه للناس، ايش بتكلم بقى اللي هيقعد في المكتبه 17 18 ساعه
وان هو جايبين المكتبه
وهيطلع بقى ايه، يطلع على المنابر ويخطب في ويبقى انا عايز ابقى الشيخ حسام التاميه. لا لا، انا مش بتكلم على ده له حاجه تانية خالص، ده له مقام تاني خالص. انا بتكلم على طالب العلم او حياه الانسان بالعلم او معيشه الانسان بالعلم اللي بيها الانسان فعلا يبقى عايش على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى. هبدا من البدايه بس بموقف بسيط، الموقف ده يوضح لينا يعني ايه اصلا ابقى عايش مع طالب العلم. الامام ابن حزم طبعا كلنا عارفين امام الدنيا في العلم وفي الفقه. الامام ابن حزم في يوم كان بيحضر جنازه، ناس نادت على الجنازه، الجنازه دي كانت بعد صلاه الظهر، فدخل طبعا بعد صلاه الظهر الناس كلها يعني منتظره ان الجنازه تيجي، فدخل ابن حزم يقعد في قلب المسجد. فاول ما دخل جوه المسجد فقام قاعد، فقام شيخ كبير جدا قال له قم فصلي ركعتين. طبعا ابن حزم طبعا سمع الكلمتين قام مفزوع فصلى ركعتين.
خشوع بقى
طبعا يعني يومين ثلاثه حصلت جنازه ثانيه بس بعد صلاه العصر. وتعرفين بعد صلاه العصر فيه وقت كراهه، ما ينفعش انسان يصلي. هل صلاه السنه دخول المسجد داخله في النهي ولا مش داخله؟ الخلاف المعروف. المهم مش هو ده محل الكلام. دخل طبعا بعد صلاه العصر، فالشيخ ده كان بيقتنع ان ما ينفعش اي صلاه بعد صلاه العصر، صلاه تطوع يعني. فدخل ابن حزم، فهو فاكر من المره اللي فاتت ان هو ايه
هتيجي على المره دي بقى.
فقام بصلاه صلى ركعتين، فاول ما دخل المره دي قام قال لي الله اكبر. قام الراجل تاني بزعق له
اوعى تصلي
اجلس اجلس. فكانت النتيجه ان ابن حزم قام قاعد. فمره تقول لي صلي ومره تقول لي ما تصليش، هو ايه القصه بالظبط؟ انا عايز معايشه العلم اللي تخليني ابقى عارف امتى اخش المسجد اصلي وامتى اخش المسجد ما اصليش. انا عايز النهارده حياتي في طلب العلم اللي بيها بالفعل لما اصلي لما اعبد ربنا اعبد ربنا صح. طبعا لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور قوي عند الفقهاء اسمه حديث المسيء صلاته. الراجل اللي دخل يصلي والنبي قاعد فالله اكبر دخل فصلى فالنبي قال له ارجع فصلي فانك ايه
لم تصل.
السؤال هو صلى ولا ما صلاش؟ انا بقول لكم هنا لما الانسان يعيش من غير علم هو رايح فين. راح صلى ورجع النبي قال له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح المره الثانيه ورجع السلام عليك يا رسول الله ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات بيروح ويرجع لحد ما قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اتقن غيرها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعلمه يقول له انه لا تتم صلاه احدكم وبدا يشرح له صفه الصلاه بصوره صحيحه سليمه في الوقت ده. في الوقت ده الصحابي ده احنا دايما بنقول ان صلاته اللي قبل كده وضعها ايه. ده ما كانش عايش علم لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم عايشه العلم. العلم اللي انا عايز فعلا لما اعبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا فعلا بعبد ربنا سبحانه وتعالى صح. انا عايز العلم الحقيقي اللي انا اعيشه اللي يقول لي كده. يبقى عارفين كده واحنا داخلين المطار اول ما نخش المطار بيقول لك حط الشنطه بتاعتك على الـ على الـ على الجهاز ده. بتحط الشنطه على الجهاز ده وهي لو الشنطه دي فيها حاجه غلط من الممنوعات تلاقي على طول الجهاز بدا ايه
بدا ينور.
انا عايز العلم اللي يكون عندي الجهاز اللي ينور لما اكون بدات انحرف عن الطريق يبدا ينور. خد بالك انت بدات تمشي غلط. اضرب ليكم مثال. ممكن انا اعمل حاجه غلط من غير ما اكون واخد بالي ان انا بعمل حاجه غلط.
بالعكس كنت شايف ان هي صح كمان.
وشايف ان هي صح وبجادل عليها كمان.
جهل
مركب.
جهل مركب.
دي مشكله كبيره طبعا. في ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عايشين علم. هم عايشين عباده وطاعه وقرب من الله سبحانه وتعالى بس لسه حياه العلم ما دخلتش جواهم شويه. فكانت النتيجه ان هم راحوا بيوت النبي بيسالوا اخبار عباده النبي ايه. فواحد منهم اما انا فاصوم النهار والافطر والثاني يقول له ايه واما انا فاقوم الليل وانام واما الثالث فقال واما انا فلا اتزوج النساء. ده من وجهه نظرهم صح ولا غلط؟
من وجهه نظرهم صح طبعا.
صح وعباده. واحنا على فكره ده احنا ده لو النبي في مرتبه احنا كده بعبادتنا احنا بقينا فين؟ اعلى. ده احنا بنعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملوش. يعني حتى لما بصوا عباده النبي فكانهم تقالوها. خدت بالك؟ هو مش عايش علم. ولكن لما عاش العلم العلم لما جبنا الافعال دي وحطيناها على ميزان العلم كانت النتيجه ايه اللي حصل؟ كانت النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. ده بعيد عن السنه، ده بعيد عن الدين. انا عايز معيشه العلم دي تكون كده. معيشه العلم اللي انا بالفعل فعلا ان انا لما بعبد ربنا انا ماشي في طريق صح وفي نفس الوقت لو في يوم من الايام بدات انحرف العلم يبدا ينور لي يقول لك خد بالك انت ماشي كده غلط. معايشه العلم زي ما في ناس كده كل يوم عايزين يعرفوا مطعم جديد اكله جديده عايزين. معايشه العلم معناها ان انت كل يوم عندك نهم بالنسبه للعلم. من هما لا يشبعان زي ما كان الشافعي بيقول طالب علم وطالب مال. طالب المال ما بيشبعش، طالب المال كل يوم عايز جديد كل يوم عايز جديد كل يوم عايز جديد. والناس اهل الدنيا طبعا اللي هم مشغولين عن الدين، انا بتكلم عن اهل الدنيا انحرفوا شويه. اهل الدنيا هو عايز كل يوم ايه الجديد ايه الجديد، عايز يزود الفلوس عايز يزود الدخل. طالب العلم كده بيبقى عنده نهم، عنده نهم ان انا عايز كل يوم اعرف حديث جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله عليه يروى عنه انه في معايشته للعلم ان كان رحمه الله كل ما يعرف حديث جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ليس جدا من شده فرحته ان انا عرفت حديث جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله عليه كان كل ما بيعرف حديث جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بسرعه علشان ايه؟ علشان يطبقه قبل ما يكتبوا علشان يطبقوا. هم كانوا فاهمين ان العلم مش عشان اكون شيخ الاسلام ابن تيميه. موقف عجيب في مساله معايشه العلم وده اللي انا عايز اوصله لينا كلنا. احد طلبه العلم بيقول انا سمعت المسند من الامام احمد 12 مره. الامام المطوعي بيقول انا سمعت المسند من الامام احمد 12 مره ما كتبت عنه حديثا.
سبحان الله.
امال هو كان رايح للامام احمد المسند 37000 حديث
ان شاء الله
55 مجلد حاجه قد كده. هو امار كان رايح ليه؟ قال علشان اتعلم احمد السمت والادب والهدي والاخلاق والطباع. هو ده اللي احنا بنسميه دايما ايه؟ معايشة العلم. الإمام الذهبي رحمة الله عليه بيعلمنا يعني إيه معايشة العلم، إن أنت تشوف العلم وتقرأ عن العلم وتسمع العلم وتعيش به حياتك. كان يقول الذهبي رحمة الله عليه كان مجلس أحمد زهاء 5000 نفس، مجلس أحمد فيه 5000 طالب علم، 500 بس بيكتبون والباقي يتعلمون منه الأدب، والباقي عمالين ياخدوا من أدب الإمام أحمد علشان يعيشوا بالعلم بتاع الإمام أحمد. هو ده معايشة العلم. معايشة العلم أنت كل يوم عايز زيادة، إن كل لحظة في حياتك أنا يعني بدل ما كل يوم بقضي 10 ساعات أو 5 ساعات على الواتس وعلى الفيس وعلى وسائل التواصل، أنا كل يوم أنا هشوف الأخبار الجديدة، بس أنا عندي وقت، أنا كل يوم بحاول إن أنا أزيد شوية.
فكرة وقل رب يزيدني
علم. دي الحاجة الوحيدة اللي فيها زيادة. أنا عايز أزداد في العلم. عارفين في كتير من الأوقات من ضمن معايشة العلم، ودي عن تجربة شخصية، إن فعلا لما بتركز شوية في مسألة الزيادة من العلم ربنا بيعطيك ما لا تتصور. يعني مثلا وأنا في الجيش، أول ما دخلت الجيش كنت داخل طبعا بنفسية صعبة جدا، لأن أنا حرمت بقى من الدروس وحرمت من الدعوة وحرمت مش عارف إيه. أنا داخل الجيش الدنيا لها جو تاني يعني، وسبحان الله يعني أنا خدت معايا كتابين سبحان الله فرق معايا كتير جدا جدا في حياتي. كان الكتاب الاول سلسله صحيح الشيخ الالباني، والكتاب الثاني كان صحيح الجامع برضو الشيخ الالباني رحمه الله عليه. وسبحان الله ويشاء الله سبحانه وتعالى ان انا في فتره الجيش كنت كل يوم احفظ مجموعه من الاحاديث الجديده، وكان بقى ايه انت يعني صحيح الجامع فيه 8202 حديث، فانت كل يوم تحفظ 5 6 7 احاديث، فانت مش متخيلين ده كان بيفرق معايا ازاي. كان كل يوم بقف على حديث جديد اقول يا الاجر ده كان رايح من ازاي، من قال سبحان الله الحمد غرست له نخل في الجنه، اقول يا ده انا ضيعت كتير كده جدا. اقف على حديث ابن عمر انه سمع ابو هريره في يوم من الايام بيقول من صلى على الجنازه كتب له قراط والقراط كجبل احد حسنات، فابن عمر يروح للسيده عائشه يقول لها كلام ابو هريره صح، فتقول له صح، فيقول لها فيبكي ابن عمر ويقول كم ضيعنا من قرية الجنة ويعيط. فكان كل ما أقرأ حديث جديد أحفظ حديث جديد ألاقي سبحان الله حياة الإنسان شكلها بتتغير تماما تماما. وأنا في الجيش كان معايا حد يعني كانت أخلاقه صعبة شوية وكان كارهني جدا، لحد ما وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فبدأت لما أجيب أكل أجيبه يأكل معايا، بدأت أجيب مثلا مش عارف إيه، سبحان الله الحديث ده غيره تماما، حوله إنسان تاني خلاص، عارف فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو بقى كده. فسبحان الله من بعدها عرفت إن ممكن بالفعل إن حديث واحد في معايشة العلم يغير طريقة حياتك تماما، يغيرك 80-90%. ليه؟ أصل حديث واحد. فأنا فترة الجيش سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من علي فحفظت صحيح الجامع وحفظت كمان السلسلة الصحيحة، ودول شكلوا حياة الواحد بطريقة غير طبيعية. فدايما بقول للناس معايشة العلم ان انت تبقى حريص قوي على ده. جات الحاجة التانية برضو كانت مفيدة جدا في حياتي في مسألة برضو معايشة العلم، وهي مسألة مجالس الحديث ومجالس سماع الحديث على المشايخ، وده موجود كتير قوي في زماننا دلوقتي عن طريق البرامج بتاعت التواصل والكلام ده. وممكن بدل ما كنت بتسمع على 10-15 شيخ، أنا الحمد لله اللهم لك الحمد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنا أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 400 شيخ
ما شاء الله،
و400 شيخ دول في بقاع الأرض اللي في الهند واللي في اليمن واللي في العراق واللي في المغرب واللي في سوريا. كل دول سبحان الله منهم من جلست فعلا أمام عيني كده، ومنهم اللي أنا سمعت ومنهم اللي أنا شفت، ودي المعايشة اللي غيرت كتير برضو جدا في حياتي. يعني شيخنا الشيخ محمد الراشد أحد مشايخ الحنابلة اللي أنا بقرأ عليه الفقه، هذا شيخ أنا استفدت من أدبه بصورة غير طبيعية. الشيخ ده مؤدب للغاية. معايشتي في العلم مع الجانب ده يفرق معاك كتير قوي. اتعلمت مثلا برضو بدأت يعني أقرأ على بعض المشايخ. الشيخ ده ما شاء الله جد في العبادة ملهوش حل. أحد المشايخ اللي أنا قابلتهم في الكويت هو شيخ من الهند، وقابلته في الكويت وربنا من علينا أن أقرأ عليه بعض الكتب في الحديث. شيخنا يعني بعد الفجر بساعتين يفضل قاعد، بعد الفجر ساعتين هو لا يفعل أي شيء إلا لذكر الله فقط.
دي ملحوظة جانب
بس يعني حضرتك بتقول ان في نقطه مهمه جدا للانسان اللي عايز يكون عايش مع طلب العلم، ان في نقطه مهمه جدا ناس كتير غافله عنها، اللي هي اهميه المعايشه بمخالطه اهل العلم نفسهم وطلبة العلم نفسهم ان القصة مش مجرد معلومات. يعني احنا حتى حضرتك ما شاء الله من الناس اللي الى جانب العلم الشرعي كتير من دورات العلم الدنيا وما شاء الله حضرتك سابق فيها. زي ما حضرتك عارف ان مثلث التعلم الاساسي كمعلومات ومهارات وسلوكيات
طبعا.
فالفكرة ان العلم مش معلومات بس ولا مهارات
خالص.
ولكن السلوكيات. حضرتك بتقول لنا ان عشان انت تعيش وتبقى عايش مع طلب العلم مش بس يقول لك ما انا الشيخ ده قرات كتبه او الشيخ ده انا سمعت له محاضرات، لا، انك تروح وتبقى بتقعد معاه وبتحضر مجالسه مش فقط عشان تسمع اللي هو بيقوله ولكن عشان تتعلم من اخلاقه واسلوب معاملاته جدا.
طبعا كان ليا شيخنا تجربه في موضوع طلب العلم ده، اول ما يعني بدات امشي في الطريق فعايز بقى اتعلم يعني ولسه في الاول خالص، فرحت لحد بتاع تجويد فقال لي ايه اقرا الفاتح. طبعا مش عايز اقول لك انا ما عدتش الاستعاذه في اليوم ده. وطبعا بقى وقفت على حرف الضاد بقى والكلام ده وقض ومش عارف ايه وطلع من جنبين ولا من جنب واحد. انا طلعت من عنده وبقول القران ده لا يقرا، يعني ده المعنى اللي انا خرجت بيه ان فعلا الموضوع صعب جدا وانا ايه لا انا اشوف لي بقى حاجه ثانيه غير موضوع التجويد ده. فبدا بتعلم مصطلح فروحت اتعلمت مصطلح برضو يعني كان بيشرح صيغه علميه وانا لسه في الاول خالص يعني. فطبعا قاعد ايه يشرح والحديث بقى الصحيح والتعريفات ومش عارف وانا مش فاهم اي حاجه. فبرضو خرجت بان انا ايه لا انا العلم ده صعب جدا. قابلني بعدها واحد قال لي تعالى معايا ايه درس عقيده. طبعا كلمه عقيده دي اصلا غريبه عليا
كلمه معقده
بس خلاص انا فهمت ان العقيده دي اللي ايه الايمان بالله وكده. فقلت له ايه يعني ايه الدرس ده؟ قال لي احنا بناخد العقيده الطحاويه.
يا يعني شرح الطحاويه.
فانا لا قلت له انا عقيده اهل السنه ما ماليش دعوه بالحاجات الغريبه وخفت منه جدا. الناس دي ده ايه الحمد لله ان الواحد بعد عن الفرق.
الحمد لله.
فكانت الفكره فعلا ان الواحد عارف قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب او بما كنتم تدرسون. ان الربانيه انك انت تبدا بصغار العلم قبل كباري. ففعلا الانسان محتاج ان هو يروح لحد يشوف مستواه ايه ويبدا معاه فعلا يتدرج معاه واحده واحده مش لازم اخبطه. يعني انا بعد كده فضل ده مثلا ايه حاجه زي مصطلح بشرح مثلا البيكونيه ليه انا فاهم المعاناه اللي الانسان بيعانيها فانا بفضل بحاول ايه اشرحها باسلوب مبسط لان انا فاهم اللي قدامي محتاج ايه. فموضوع الربانيه ده لما الواحد بيخش الدخله الغلط دي فعلا بيكره العلم وبيترك الباب ده تماما. يعني مثلا حضرتك كنت بتحكي من شويه قصه ابن حزم. انا لو ما كان ابن حزم وواحد قال لي اقعد والتاني قال لهم يا عم ايه الدين ده انا السلام عليكم وكنت اخرج مش هرجع تاني. فان هو كمل لا ده انسان فعلا مخلص لله سبحانه وتعالى. فعشان اعرف اكمل ده انا محتاج ابقى فاهم ايه فضل طالب العلم. يعني ما اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله به طريقا الى الجنه من سلك طريقا يلتمس به علم. لا انا كده ايه لا ده طريق
جميل
فانا هتمسك وهتشبث بيه فمهما حصل انا هفضل مكمل. ففضل طلب العلم ده مهم قوي عشان الانسان حتى لو دخل غلط حتى لو حصل له اي عقبه في الطريق ان هو يقدر يكمل. فانا عايز حضرتك تقول لنا بقى يعني ايه الدافع بتاع حضرتك في موضوع يعني ليه بتطلب علم؟
طيب شوفوا اللي جرى على السؤال ده تبقى ماشيه دايما في اتجاهين. اتجاه دلوقتي اقر لك مثلا 10 15 20 حديث في فضل طلب العلم. ده اتجاه. الاتجاه الثاني ان انا اقول فضل طلب العلم باعتبار ما سيترتب علي انا. اما الاحاديث اللي ورد فضل العلم فهي كتيره جدا وانتوا اعلم مني بها، ولكن انا محتاج ابص على الجانب الثاني. طلب العلم لما بيأثر فعلا في الانسان بيأثر في امور مهمه قوي. اول حاجه بيأثر فيها بيأثر في قلبك.
صحيح.
في علاقه قويه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى العلم وما ينزل من العلم او شبه العلم وما ينزل من العلم كالماء النازل من المطر. صح كده؟ الماء النازل من السماء اللي هو ماء المطر. العلم ده لما بينزل او الماء ده لما بينزل على الارض بيعمل فيها ايه؟ بيحييها الارض. ربنا بيحيي هذه الارض بهذا الماء. العلم دايما كده. اول ثمره ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك من خلال السماع الكتير او القراءه الكتير او التدرج في طلب العلم، اول حاجه ربنا بيديها لك ده بيظهر يقينا في قلبك. قلب الواحد تلاقي بدا فعلا يتغير، وده اللي احنا سمعناه وشفناه كتير جدا في حال الصحابه. يعني عباد بن ساريه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معانا بيوعظنا وعظنا رسول الله موعظه بليغه. ها ايه اللي حصل فيها؟ ها
وجلت من القلوب ودمعت من العيون. أبو هريرة رضي الله عنه والحديث ده في مسند أحمد بيقول يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. كأن نراها رأي عين ده بيقول ده احنا وصلنا من اليقين فضلنا تدرج في مراتب اليقين لحد ما انتقلنا إلى مرحلة الإيه؟ ها؟ عين اليقين. عين احنا شايفين، لا ده مش العين وبس، كون ان انا كمان اشوف ان انا وصلت للحق، لحق اليقين.
حديث
حنظلة وحديث حنظلة شبيه له في مسلم وفي رواية في مسند احمد فنكون من اهل الاخرة ونكون من اهل الدنيا. احنا خلاص قربنا قوي من الاخرة، واظن انتوا لكم حلقة في معيشة الانسان مع دار الاخرة. فسبحان الله احنا انا ده تغير، يعني حتى انس رضي الله عنه بيقول ما كدنا ان نواري التراب على جسد رسول الله حتى انكرنا قلوبنا، قلوبنا بدأت تتغير. بيعلق اهل العلم فيقول وذلك لما فقدوا من مجالس العلم، أصلهم فقدوا مجالس العلم فبدأت قلوبهم تتغير. فأول حاجة عندنا دايما بتأثر فينا فعلا العلم. وخدوا بالكم من حاجة من القاعدة والقانون ده، هو قانون وضعه لينا النبي صلى الله عليه وسلم، إن في علاقة قوية ما بين العلم وما بين الخشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالعلماء بيقولوا ما زادت الخشية إلا يوم أن زاد هذا العلم،
إنما يخشى الله
من عباده العلماء. أحسن الله يفتح لك. فهنا في زيادة في العلم. برضو نفس القصة في رواية أخرى أيضا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فأدي تقوى وأدي خشية وأدي رقة قلب وأدي دمع العين، ده كله بيبقى جاي منين؟ جاي منين؟ جاي من حتة العلم. في أمر تاني مهم جدا وده من أعظم ثمرات العلم، من أعظم ثمراته أن أنت تعبد ربنا صح. وده اللي أنا دايما بقوله لينا كلنا، احنا اولا بنتعلم العلم عشان لما نعبد ربنا نعبده بطريقه صحيحه. في صحابي اسمه كهمس الهلالي جاء بايع النبي على الاسلام وخد بعضه رجع لقبيلته، عرف تفاصيل اساسيه بني الاسلام على خمس والايمان ست اركان ومشى، وقام صايم السنه كلها. رجع بعد سنه شوفوا بقى الوش بقى اللي خلاص نحف جدا والجسم اللي ضمور جدا وجاي بيتعكز على عكاز، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم صاب فيه النظر فقال، فبيقول الرسول انت ما عرفنيش؟ قالوا انت مين؟ قالوا انا كمس الهلالي، والله يا رسول الله ما افطرت بعدك يوما.
يا الله
فرحان
وفرحان
عمل عظيم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صادم، يعني الحديث ده صادم ويخلينا دايما نقول يا جماعه احنا محتاجين العلم عشان هيثمر لينا ان العباده تبقى صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الأبد.
يا الله
ما صام من صام الأبد. العلم دايما بيأثر فينا ان احنا لما بنعبد ربنا، لا ده العلم ده بيخلينا دايما يشد حيلكم يلا العبادة والطاعة. اضرب ليكم مثال في حديث جميل قوي، حديث ابي امامة رضي الله عنه بيقول انا كان النبي صلى الله عليه وسلم مودينا في معركة في غزوة، فروحت النبي قلت له يا رسول الله احنا طالعين في غزوه فسال الله لنا الشهاده. فبيقول النبي رفع ايدي كده بس خلاص انا عدت، فلقيت النبي يقول اللهم سلمهم وغنمهم
يا رسول الله.
قال فسلمنا وغنمنا خلاص هي الدعوه مستجابه. رجعت ثاني النبي بعتني في غزوه فقلت له رسول الله سلم لي الشهاده، فرفع النبي يديه وقال اللهم سلمنا وغنمنا. الله ايه الحكايه؟ قال فالغزوه الثالثه قلت له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. خلاص ما هي الشهاده مش هتوصل اديني بقى يعني. فبيقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا مثل له، في روايه لا عدل له. الراوي بيقول فكان بيت ابي امامه لا يرى الدخان منه نهارا. ان
شاء الله
كان دايما يرى قبل المغرب،
مفيش طبيخ الصبح.
لا يرى منه الدخان نهارا الا اذا علمنا انه قد نزل عليه ضيف. لو شفنا الدخان بالنهار نعرف على طول ان هو ايه نزل عليه ضيف. فهنا اثر في ايه؟ في العباده. اثر في العباده.
والله شفنا شوقتنا لطلب العلم، طيب من الاول عملت كلمنا على المعايشه والحاجات بقى الهمه الدافعه في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى او في رحله سير الله عز وجل لمساله طلب العلم. عايزين بقى شفنا الواجبات العمليه. انا دلوقتي خلاص عشت او عايز اعيش.
واهم برضو من موضوع الواجبات العمليه يا حسين موضوع الواقعيه.
طبعا
لازم في واقعيه،
وخصوصا كمان شفنا في مساله السوشيال ميديا ومساله انتشار المبادرات العلميه سواء مبادرات بقى عقائديه او فقهيه او حتى تربويه واختلافها ابدا ازاي، زي ما جلال كان بيقول مساله بقى صغار العلم قبل كباري، وازاي اقدر اجمع ما بين طلب العلم اللي يقربني من ربنا سبحانه وتعالى واعيشه، وفي نفس الوقت الحاجات اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا والمبادرات اللي مالك السوشيال ميديا.
احنا شفنا الموضوع الانشغال، انا كان دكتور محمد حتى بيتكلم في الموضوع ده قبل الحلقه، هو حتى ليه تجربة في موضوع الانشغال مع طلب العلم ده.
صح، يعني أكبر مشكلة أنها كان للأسف لي تجربة سيئة. أكيد حضرتك تعرف شباب كتير عاشوها وربنا رزقني وأكرمني بيها وكتير برضو من أصحابنا بتجربة كويسة ليها، اللي هو إيه؟ إن للأسف من بعض آفات بعض من يتصدرون لإعطاء العلم اللي هي نقطة إيه؟ هو عمل دورة معينة في الفقه مثلا، فيبدأ مثلا بفقه الطهارة مثلا، فهو يبقى فيه مثلا في المجلس الأول بعد ما حصل إعلانات يبقى فيه مثلا 50 حد قاعد، فيفضل في الصفحة الأولى أو الصفحتين فترة طويلة جدا جدا فيهم استعراض شديد جدا جدا وما خرجناش بحاجة والدنيا ما خلصتش، فيبقى المجلس اللي بعده 50 يبقوا 25 وما خلصش إلا صفحة واحدة، اللي بعده أقل أقل، فإيه اللي حصل؟ يلاقي إن ما جاش إلا 2 3 والمجلس يبقى انقطع. التجربة دي للأسف مريت بيها 3 أو 4 مرات مع 4 أفراد مختلفين بالدرجة يأستني من طلب العلم لدرجة إن الموضوع ده أثمر عندي شبهة كمان في إن يا جماعة لا ده هم الشيوخ دول ما بيخلصوش، ومن الآخر بيلاقي إن العدد قل فما بيكملش الدورة وكده، لحد ما ربنا رزقني جزاه الله عنا كل خير بدكتور محمد فرحات ودكتور أحمد سجاد والمجموعة اللي كانت في مسجد معين، فربنا أكرمنا بقى بنقطة إيه؟ إزاي إن يبقى فيه إن الكتاب ده هيخلص أنت موجود أو أنت مش موجود، موجود 5 ولا مش أو موجود 10، الكتاب ده هيخلص في 10 مجالس كل مجلس هيخلص فيهم كذا. فإيه اللي حصل؟ كانت أول تجربة لي في حياتي أعيش إحساسي إن في حاجة خلصت فعلا، فربنا أكرمنا إن في أقل من سنة ونص أقل واحد فينا كان حفظ معاه جزا الله كل خير أكثر من 23 جزء من كل كتاب من كتب الفقه والعقيدة والسيرة والأصول والكلام ده، كتاب يخلص ويمتحن عليه، كتاب يخلص ويمتحن عليه. فحضرتك جزاك الله كل خير من الناس اللي غيروا النقطة دي، إن إزاي يبقى فيه الكتاب ده هيخلص، مين اللي موجود مين اللي مش موجود، جزاك الله كل خير. يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم في نقطة العملية والواقعية احنا كنا مشغولين، احنا قلنا واحنا بنعمل حلقة احنا مش جايين نتكلم احنا جماعة طلبة علم وبنقول لكم لا تعالوا احنا طلبة علم، لا احنا ناس مشغولين جدا جدا واحنا مش متفرغين للدعوة وكل واحد شغال في الدنيا، لكن جزاك الله كل خير حضرتك كنموذج عملي وفرت لنا فرصة كويسة جدا. انا مثلا في القاهرة واحد من المنصورة ان يبقى في مثلا في زوم على برنامج زوم وسط مثلا فترات الكوفيد 19 والكلام ده، ان ممكن يكون في مجلس تحديث وهيبقى فيه كتاب هيخلص من اوله لاخره انا متحمس ليه وجاي ليه ومش عايز افوت، عشان ممكن ان باذن الله ان شاء الله حركه تخلصه، موجود 3 موجود 4 موجود 5 حركه تخلص. فاللي احنا عاوزين نقوله ان اللي صح حركه توصل الناس نقطه ازاي شاب يقول ما بيتكلموا عن كان انا راجل مشغول، انا راجل بتاع بيزنس انا مش فاضي اللي انتوا بتقولوه ده، ازاي حد مشغول في الدنيا ما هوش طالب علم متفرغ لطلب العلم يقدر انه يدخل العلم جوه حياته ويكون ناجح في ذلك؟
طيب يعني خلينا نقول ازاي بس ان اللي هيفرق معانا كتير قوي هو حديث هيفرق في تصوراتنا كلنا لمساله طلب العلم. الحديث ده رواه ابن ماجه والخطيب البغدادي في كتاب جميل قوي اللي اسمه الفقير المتفقه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. الحديث ده مهم جدا لينا لان فهمه هيفرق معنا كتير جدا. العلماء بيسالوا يعني بيتسالوا ايه معنى طلب العلم فريضه على كل مسلم؟
ايه الفريضه؟
ايه الفريضه علينا؟ فالامام احمد رحمه الله عليه قال ما يقيم به العبد دينه من الصلاه والصيام والزكاه اذا كان من اهلها والحج اذا اراد الحج يتعلم ذلك. فالامام احمد بيقول لنا باختصار ان في العلوم عندنا نوعين، في علم فرض عين علي ان انا لازم اتعلمه، وده اللي باختصار بنسميه مربع كده او دايره كده بنسميها فقه العبادات. ومش كل فقه العبادات، اتعلم اولا الطهاره ده فرض عين علي ان انا اسمع دروس عن الطهاره او احضر دروس عن الطهاره، اتوضى ازاي، اغتسل ازاي، لو مفيش ميه اتيمم ازاي، المراه تتعلم احكام الدماء وما يتعلق بها، ده فرض عين عليها. بعد كده صلاتي ده فرض عين عليا ان انا اتعلم اصلي ازاي، ايه واجبات الصلاه، ايه سنن الصلاه، ايه شروط صحه الصلاه، اتعلم الصلاه. الامر الثالث الصيام، لان كل الشباب بيصوم اولاد وبنات، فاصبح فرض عين ان انا علي اتعلم الفقه ده. طب انا الحمد لله ربنا من علي بالمال وعندي فلوس كتير ممكن ازكي وممكن حج، يبقى اصبح فرض عين عليك انك تزكي واصبح فرض عين عليك انك ايه تحج. لو انا بصيت لدول ده اسمه عندي فقه العبادات، دي الدايره الواجبه عليك اللي ما ينفعش عليك ابدا ان انت ايه تسيبها في يوم من الايام. الامام ابن مبارك بيقول النازلة تنزل بالعبد لا يفارقها حتى يتعلمها. ده طلب العلم فريضة. يعني إيه الكلام ده بخصوص عشان الناس تفهم؟ أنا الحمد لله ربنا من عليا دلوقتي ومن عليا بالمال وعايز أبيع واشتري وتاجر والكلام ده. هنا أصبح فرض عين علينا نتعلم إيه؟
صح.
فقه البيوع. وصلت كده ما شاء الله. دكتور محمد اصبح فرض عين علي اتعلم المسائل الطبيه اللي هحتاجها. يعني دكتور محمد لو جراح مثلا الدم بتاع المريض لو جاء عليا هيصلي ازاي؟ لو الحاجات دي اصبحت فرض عين علي. التفكله الاسطره، هل لو في مركب اسطره ينفع يصلي بيها ولا ما يصليش بيها؟ فاصبح فرض عين علي اتعلم ده. يبقى ده الجانب الاول اللي احنا بنسميه جانب العبادات، اللي انا بنقول دايما
اللي هي ما لا يسعى المسلم جهله زي ما بنقول في اقامه عبادته، ثم لو هو بيشتغل في حاجه معينه يتعلم فقه الحاجه دي.
وده في دايره مهمه قوي، فرض عين.
عين
لازم يعمل. الجهه الثانيه برضو فرض العين، العقيده. درس في العقيده ابدا اولا بما يتعلق بالاصول السته: الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، والقضاء خيره وشره. الست حاجات دول أنا محتاج إن أنا أتعلمهم وأهتم بيهم جدا. يبقى أنا كده في دائرة العقائد وداخل دائرة الإيه؟ العبادات.
تمام.
ماشي كده؟ ده اللي إحنا بنسميه عندنا إيه؟ فرض عين.
صح.
في حاجة اسمها بقى فرض كفائي. دكتور محمد كان بيقول دلوقتي أنا بشرح البيقونية. أيوه ده فرض كفائي. اللي يعمله البعض يسقط عن الباقين. ولكن في طريقة بقى أنا بالنسبة لي هي من أبسط طرق اللي بيها كلنا نتعلم العلم ونحب العلم قوي، وهي طريقة قال لي عليها أحد مشايخنا زمان. كان بيقول لي يا ابني أنت كل يوم بتحفظ 5 آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ هات أي كتاب في التفسير مختصر ومر بس على تفسيرها واحفظ معانيها بس. أنت كل يوم إيه؟
5 آيات.
دي بالنسبة لنا فيها مشكلة؟
لا.
طيب والجهة الثانية كتاب زي رياض الصالحين، كل يوم بس هات شرح مبسط كده عليه وقرأ له 5 أحاديث واتعلم ايه والشرح بتاعهم. كل يوم 5 آيات بشرحهم بتفسيرهم وخمس احاديث بشرحهم مع جانب فقه العبادات مع جانب العقائد ومستمر على ده. شوف حاجات بسيطه خالص ازاي.
حب العمي الله ادومها وان قل.
عارف يا دكتور محمد مراري. بعد سنة انت هتبقى عالم من علماء المسلمين
سبحان الله
بالحاجات البسيطه خالص دي، مع التنبيه على 3 حاجات مهمه قوي اختم بيهم بس الجزئيه دي. كلام للشيخ يعني ابن بدران رحمه الله عليه احد الحنابلة الكبار، يعني كان بيقول احنا عندنا في العلم 3 حاجات اللي بتنفر الناس من العلم. 3 حاجات: واحد، اما ان الشيخ يختار للطالب كتاب اكبر منه. انا في بدايه الفقه الحنبلي بشرح مثلا اقصى المختصرات بدايه العابد، كتاب يتناسب معك. الكتاب ده بيخلص في 25 جلسه بس، ما يزيدش ولا يقل، بيكون مرت على الفقه كله. فالغلط ان انا مش هدي له اقصى المختصرات. في فوق اقصى المختصرات حاجه اسمها دليل الطالب، فوقها زاد المستقنع، ماشي؟ فالغلط بقى ان انا ابدا له بالزاد قبل اقصى المختصرات، ده غلط. بيقول الحاجه الغلط الثانيه ان انا هشرح له اقصى المختصرات بس بشرح كتاب كبير.
ده اللي بيحصل
غالبا، ودي مشكله كبيره
ان الصفحه ما بتخلصش.
قال ده غلط، وغلط كبير جدا في طلب العلم. الامر الثالث قال ان هدي له كتاب صغير وهدي له شرح مبسط بس مش هتابع معاه ولا هراجع معاه فبيقع. فخلونا نقول نبدا بالحاجه الصغيره،
تمام،
اللي يكون شرحها مبسط، وفي نفس الوقت انا بتابع وبراجع وامتحانات بحيث الماده تثبت. لو خدنا من فكره من دايره العلم المفروض عليا فرض العين ودايره القران والاحاديث اللي هي كل يوم 5 آيات وخمس احاديث، ودايرة تانية اللي هي اسمها دايرة ال3 أصول اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، انت هتلاقي نفسك كل يوم بتطلع بتتدرج اكثر واكثر، وفي كل يوم انت ذات نفسك انت همتك ومعيشتك للعلم هتختلف تماما. اخر حاجة معيشة العلم، اوعى في يوم من الايام حد فينا يفكر انه يعيش العلم بمعنى احنا نقرأ كتير ويبقى عندنا مكتبة كتير. بعض الناس معيشة العلم يعمل مكتبة كبيرة او انه يقرأ كتير. معيشة العلم الحقيقية يا اخواننا ربنا يحفظكم يا رب، انك اللي تتعلمه تعمل به.
صح.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وقال صلى الله عليه وسلم: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. لو عندي مال ما بطلعش زكاته، المال ده يبقى ايه؟ وبال عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في ناس كده هيعذبوا يوم القيامه عذاب شديد قوي، وكانت مشكلتهم هم كانوا عندهم علم ولكن كان العلم بتاعهم ما بيعيشهوش ما بيطبقهوش. مررت ليله اسري بي باقوام تقرض شفاهم بمقاريض من النار، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قالوا دول خطباء أمتك
لا حول ولا قوة إلا
بالله الذين يقولون ما لا يفعلون يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فبعد الدرس ده كله أو بعد الكلمتين اللي احنا قلناهم النهاردة دول مع بعض، عايز أقول إن معيشة العلم الحقيقية حاجتين مهمين قوي، إنك تطبقه على نفسك وتعلمه لغيرك في الوقت ده، أنت استفدت وناس استفادت، ويكون العلم ده فعلا هو الطريق اللي بيمهد ليك عشان توصل للجنة والقيامة.
بنحفظك
شيخ، جزاك
الله عنا كل خير شيخنا والله،
وباذن الله نحاول قدر الامكان بقى ننزل اكبر كم الوجبات العمليه على الجروب للي عايز يبدا، خصوصا عاد في منصات الكترونيه كتير ومبادرات كتير وسلاسل. يعني اكيد حضرتك والمشايخ الكبار كنتوا بتتعبوا وتسافروا بلاد وقرى عشان تشوفوا شيخ معين وممكن يتقابلوا، يا لا دلوقتي الحاجات متصوره وجاهزه.
نبدا على الزوم.
جزاك الله عنا كل
خير،
شرفتنا ونورتنا
شيخ، انا سعيد بوجودي معكم
والله. جزاك الله عنا كل
خير فيكم،
ربنا يبارك لنا بقى ان شاء الله. ممكن يبقى في لايف او في حاجه معانا على جروب المتابعه
قصص، انا خدام ليكم ان شاء
الله حبيبي. جزاك الله كل خير
ليكم ان شاء الله.
جزاك الله كل خير شيخ،
جزاك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.